منسوخ ولا عبرة، يعني لا عبرة به بعد ثبوت نصه، فتناسب أن يذكر كتاب النص بعد مباحث الكتاب والسنة لأنه ليبين ما هو الذي بقي مناسخا محكما وما الذي نسخ فلا يتعرض لبحثه وتفصيله. لما انتهى من مباحث النسخ ناسب أن يذكر مباحث الأمر والنهي والعام والخاص وكذا إلى آخره، لأنها عوارض يسموها صفات عارضة للألفاظ، صفات عارضة للألفاظ. الألفاظ هي مباني، يعني عبارة عن أصوات أو يعني حروف، حروف يعني من مخارجها تكون كلمات، والكلمات هذه تكون جمل وعبارات وتؤدي معاني. هذه الألفاظ لها معاني وضعها أهل اللغة، وتعترضها صفات تسمى صفات، صفات الألفاظ أو عوارض الألفاظ، بمعنى أن اللفظ قد يكون عاما، قاتل المشركين كافة، قاتل المشركين المشركين وكافة هذا عام، وقد يكون خاصا، قد يكون خاصا، جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن جاء أحد يريد أن يأخذ مالي إلى آخره، فهذا خاص بالنسبة، وإلا هو عام في كل من أراد من صال على شخص وأراد أن يقتله ويأخذ مالي، وهكذا. فقد يكون اللفظ عام، قد يكون خاص، قد يكون مطلق، قد يكون مقيد، قد يكون مجمل، قد يكون مبين، قد يكون ظاهرا، قد يكون نصا في دلالة، هذه كلها صفات للألفاظ التي تكون النصوص الشرعية الكتاب والسنة. هذه العوارض اللفظية وأيضا من صفات الألفاظ أنها تنقسم إلى أو من يعني تقسيمات ذاتها اللفظ اللغة العربية تنقسم إلى أوامر ونواهي وأخبار لا تخرج عن ذلك، أو أهل البيان، أهل البلاغة أو أهل البيان يقسمون الكلام إلى اسمين، ها ماذا سموه؟ خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالخبر كالقصص والوعد والوعيد وكذا إلى آخره، والإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام ونداء إلى آخره. النصوص الشرعية تقسيمها الأساسي إلى أمر ونهي، إلى أوامر ونواهي، وهذه الأوامر والنواهي تعترضها الصفات الأخرى، أمر عام أو أمر خاص أو أمر مطلق أو أمر مقيد أو نهي عام أو نهي خاص إلى آخره. فهذه صفات لتلك الأدلة. ناسب أن يؤخر البيان لهذه الصفات وذكرها بعد بيان الناسخ منها والمنسوخ، ليكون الكلام على الدليل الذي يعمل به، الذي يعمل به. نعم.
الأوامر والنواهي. الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وقد يستدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط أو قيل
فلو أسقط ثم قلت
أو
لا، فلو أسقط أو قيل، نعم،
فلو أسقط أو قيل بالقول أو ما قام مقامهم لاستقام، نعم. ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون، وهو محمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده،
نعم. الآن انتقل إلى بيان عوارض الألفاظ ومكونات الألفاظ ثم عوارضها، الأمر والنهي ثم العموم والخصوص ونحوها، وبدأ بالأوامر. الأوامر والنواهي هذه أيضا مثلا تصنيف، يعني وكل الأصوليين يذكرون ذلك على هذا النحو، يقدمون الأمر على النهي. لماذا؟ ما الحكمة؟ طبعا لو قدم النهي على الأمر في البحث ما في إشكال، لكن ما هي المناسبة أو ما هو يعني لماذا كان قدم الأمر على النهي؟ قال لك لأن كلاهما تكليف، لأن التكليف واحد، أمر أو نهي، افعل أو لا تفعل. لكن قدم الأوامر قال لك لأن فيها نقل عن الأصل الذي هو العدم، أصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل. فإذا أمرك أنت جالس، فأمرك الذي له عليك يعني لك له عندك تقدير أو له عليك سلطة أو كذا، وقال لك قم، إذن الأصل أنت ما قمت، ولكن حصل شيء يغير حالك، فلم يكن شيء فأمره فاستحدث، إذن ففيه يعني إيجاد شيء لم يكن موجودا، فلهذا قدمه على النهي الذي هو الأصل فيه العدم. فإذا يعني لا تفعل أصلا أنت ما فعلت، يعني ينهاك عن أن لا تقرب شيء وأنت ما فعلته، فيقول لك استمر على الامتناع. هذا وجه. وبعضهم أيضا قال إن أيضا الأوامر أشرف من النواهي، لأن الأوامر طلب فعل مستحب محبوب، إما على وجوب الوجوب أو الندب، طلب شيء وتحصيله، والنهي منع عن شيء، والشيء المطلوب لا شك أنه خير من الشيء المنهي الممنوع. ثم قال الأمر، بدأ الآن أبين لك ما معنى الأمر. الأمر في الحقيقة، والآن نتكلم عن المعنى اللغوي لكلمة أمر. كلمة أمر في الحقيقة تطلق على القول الطالب للفعل، وهو حقيقة في الألفاظ، حقيقة في كلمة افعل، قم، اعمل، اكتب، صلي، صم، إلى آخره. هذا حقيقة، يعني أهل اللغة إذا قالوا أمر فإنما يقصدون بها هذا اللفظ، هذه الصيغة افعل، افعل، فهو حقيقة فيه. فهل يكون حقيقة في غيرها؟ فيه خلاف، والصحيح أنه حقيقة في اللفظ. فقوله أمر هنا يريد أن يعرف الأمر الاصطلاحي الحقيقي اللي هو اللفظي. ما هو الأمر اللفظي؟ ليميزه عن غيره من الألفاظ، يميزه عن غيره من الألفاظ، وهو النهي، أو يميزه عن غيره من ما يأتي من الوعد والوعيد وكذا. فقال لك الأمر فيلا، هذا التعريف الذي سيأتي، فيلا هو القول، لاحظ القول بناء على أن كلمة أمر حقيقة في القول، هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. هذا هو التعريف، هذا واحد من التعريف. الأمر عند أهل الأصول وعند أهل اللغة هذا، أو كثير منهم، وهذا الذي رجحه الشيخ مع نوع سيأتي فيه اشتراط آخر، القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. سبق معنا أن ذكرنا مسألة التعريف، ولماذا التعريف عند الأصوليين واللغويين والبيانيين وغيرهم، التعريف هي لبيان الحقائق أو لبيان الصفات الذاتية للأشياء لتفصلها وتميزها عن غيرها، لتميز كل شيء عن غيره. فنحن عندنا في الكلام أمر ونهي ودعاء وكذا وتهديد ووعيد وإلى آخره، نريد أن نفصل ونبين ونوضح ونميز الأمر عن غيره، فلا بد أن نقول يعني مثل ما يكون الأشخاص، هذا اسمه زيد وهذا عمرو وهذا بكر إلى آخره، مميزة. فكذلك التعاريف هي لتمييز الحقائق والأشياء بعضها عن بعض. إذن فما الأمر؟ ما هو؟ قال لك أو ما حقيقته الاصطلاحية عند أهل اللغة، قال لك هو القول المقتضي فعل المأمور طاعة المأمور به، طاعة الآمر بفعل المأمور. هل ميز لنا الأمر عن غيره بهذا التعريف؟ فيه تمييز وعليه شيء من الصياغة، يعني الصياغة الصناعة التعريفية للتعريف. فقوله هو القول، هذه الكلمة أيضا، هذه مسألة نؤكد عليها ونشير إليها تأكيدا وسبقا قلناها، التعاريف لابد أن تكون موجزة، ما يكون كلام كثير حتى يصير تعريف موجز، لفظ موجز يبين حقيقة الشيء. فهنا كلمة القول جاء بها، هل لها معنى أو ليس لها معنى؟ بل لها معنى، هي جنس في التعريف. إيش معنى جنس في التعريف؟ يعني أنها يدخل فيها المعرف، يعني الأمر، ويدخل فيها غيره. فقوله هو القول، إذا قال هو القول وسكت، هل تعرف أن هذا أمر؟ لا. ممكن يقول لك يأتي واحد يقول لك طيب النهي قول، الاستفهام قول، التهديد قول، يعني كذا إلى آخره. إذن هذا جنس في التعريف. ثم يأتيك الفصل والتمييز بذكر الفصل والخاصية إلى آخر. ما هو الفصل؟ قال هو القول المقتضي طاعة المأمور أو طاعة الآمر. إذن أخرجك من المقتضي طاعة، يعني أخرج عن الأمر، عن القول الذي يشمل الاستفهام، يشمل كذا، يشمل غيره، يشمل يعني يشمل الأمر ويشمل الاستفهام ويشمل الدعاء ويشمل، أخرجه بقوله المقتضي طاعة. فالدعاء ما مقتضي طاعة، الاستفهام ما مقتضي طاعة، من جاء، كيف جاء، كيف حالك، لا يقتضي طاعة، إنما هو يسأل، يستخبر، ها، وينفي الخبر، فيقول قوله القول المقتضي طاعة المأمور أخرج ما عدا الأمر والنهي، لأن الأمر يقتضي طاعة المأمور والنهي أيضا يقتضي طاعة المأمور. يبقى معنا النهي، كيف نخرجه؟ قال لك الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور، خرجنا الخبر وخرجنا الاستفهام وخرجنا كذا إلى بقي معنا النهي. النهي قول يقتضي طاعة المأمور لأنه طلب. قال لك بفعل المأمور به، بفعل الشيء المأمور به، طاعته بفعل المأمور به. فقوله بفعل المأمور به يخرج النهي، لأن النهي قول يقتضي طاعة الآمر، لكن ايه يقتضي طاعته في الفعل او في الترك؟
بترك،
بترك المأمور. ماشي، تعريف تمام سليم، ويعطيك يعني حقيقة الأمر ويميزه عن غيره من سائر الألفاظ. لكن الشيخ هنا لم يقتضي، لم يقتضيه ليس لأجل أنه لم يخرج الأمر، ولكنه بالنسبة للصناعة اللفظية التعريفية قال لك هذا فيه يرد عليه أنه فيه دور. إيش هو الدور؟ إحنا قلنا المقصود من التعارف هو بيان المعرف، بيان المعرف وتوضيحه وتمييزه عن غيره، لكن هنا فيه دور. ما هو الدور؟ الدور هو أن يعني يعرف أو يبين الشيء بنفسه، وعندئذ تدور يعني معه، يعني لا تدري هل هذا هو المعرف أو ذاك المعرف. كيف الدور هنا في هذا التعريف؟ قال لك ذكر المأمور والأمر. ها؟ ذكر هنا قال نعم بفعل طاعة المأمور، بفعل المأمور به. نحن نعرف، نريد أن نعرف المأمور، من هو المأمور؟ المأمور الذي صدر عليه الأمر، والمأمور به هو الفعل الذي طلب. إذن ما هو المأمور وما هو المأمور به؟ يرجع يقول لك المأمور هو من صدر عليه الأمر، فيسأل فيقول هو ما هو الأمر إذن؟ وإن قال لك المأمور هو من صدر عليه الأمر بفعل المأمور به، طيب فما هو الأمر؟ يحتاج يرجع ثاني إلى معرفة الأمر. إذن ففيه دور، كيف يخرج من الدور؟ قال لك وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. تعريف آخر، تعريف آخر ليس فيه دور، ليس فيه دور، ما ذكر فيه مأمور ولا أمر ولا مأمور به. إذن فهو يعرف المأمور بأنه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، لكنه غير في بعض الألفاظ من باب التوضيح. استدعاء الفعل هذا لا يختلف كثيرا عن قوله المقتضي، المقتضي قوله بالقول ليخرج الايش الاستدعاء الفعل بغير القول على جهة الاستعلاء. هذا قيد جديد ليبين على ان استدعاء الفعل بالقول لا على جهة الاستعلاء لا يكون امرا، لا يكون امرا. فواحد قال لصديقه اعطني هذا القلم او هذا الكتاب، هل يعتبر هذا امرا؟ في الحقيقة لا، يعطيني هو التماس، يعني ليس له ان يلزمه، الامر فيه طلب جازم. او واحد قال لابيه او لرئيسه او لكذا اعطني كذا، او واحد يدعو الله ويقول اللهم اغفر لي، صيغة اخبر امر، لكنها ليست على حقيقتها من حيث الجزم وطلب على سبيل الجزم، وانما هي تكون دعاء بالنسبة من الأدنى للأعلى، أو التماسا بالنسبة للمساوي أو كذا إلى آخره. فجاء بالصفة أو قيد الاستعلاء. نعم. ثم قال الشيخ يعترض على جزء في هذا التعريف، وهو قوله وقد يستدعى الفعل بغير
قول،
بغير
قول
القول. أنا الشيخ يقول كلمة يعني تحديده بالقول فيه نظر. لماذا؟ قال فلو أسقط كلمة القول وقال إيش استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، يدخل بالقول وبغير القول من مثل إيش؟ مثل الإشارة، واحد أبوك جالس معك كذا إلى آخر يريد شيئا أشار لك قال لك أو كذا هكذا، تفهم منه أنه طالب منك أن تقوم بالإشارة، ما تكلم، أليس تعرف منه أنه طالب منك أن تقوم؟ طالب منك أن تقوم. إذن فهذا استدعاء وفعل ليس بالقول. فالشيخ يقول وقد استدعى الفعل بغير قوله، فلو أسقط من التعريف لكان أحسن، لكان أحسن، فتقول استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. قال أو يضيف شيء آخر ليدخل غير القول، يعني يدخل القول ليخرج غير يعني ويدخل ما يدخل به الاستعلاء الطلب من غير القول. قال أو قيل بالقول أو ما قام مقامه، بالقول أو ما قام مقامه، إما أن يضيف ليدخل ما يقوم مقام القول من الإشارة ونحوها، أو يحذف كلمة القول ليدخل أيضا يعني القول وغيره. فإما أن يقول استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، أو استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه على جهة الاستعلاء. هذا وجه كلام الشيخ واعتراضه، لكن عليه جواب، وهو الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا في الشرح. قال هذا قد يقول قائل أن الذي عرف الأمر هنا بقوله هو استدعاء الفعل بالقول، عرف الأمر الحقيقي، الأمر حقيقي، وقد قلنا هناك إن كلمة أمر إنما هي حقيقة في القول الطالب للفعل، أما إشارة وغيرها فلا، فهي فيه مجاز، وهنا عرف الأمر حقيقة فلا يرد عليه هذا الاستدعاء، ولا يقال له يعني تأتي بإشارة أو بما يدل على الإشارة. نعم. ثم قال ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء. وفي تعريف الأمر هناك تعريفات كثيرة يعني مبنية على اشترافات في كون هذا قول أمر أو لا، لكن هذا هو الأصح والظاهر، هو نعيده بعد ما عرفنا شرح، هو القول أو هو استدعاء الفعل بالقول على القول الصحيح بالقول على جهة الاستعلاء، هذا أرجح التعاريف أو صحها أو فرها عند الأصول، كثير من الأصول، ففيه التحديد بالقول، وفيه أنه استدعاء الفعل، وفيه أن الشرط أو قيد جهة الاستعلاء أو على طريقة الاستعلاء. لماذا قال على طريقة الاستعلاء؟ قال ليخرج لك ما عدا الأمر الجازم، الدعاء والالتماس وكذا إلى آخره. يقول المعتزلة لم تشترط الاستعلاء، وقالوا هو استدعاء الفعل بالقول وبس. لماذا قالوا؟ قالوا لأن هناك أمر، يعني قد أطلق على بعض القول صفة الأمر أو اسم الأمر وليس فيه استعلاء، بل هو من يعني من أدنى، من يعني مطلوب من أدنى إلى أعلى. واستدلوا بقولهم لقوله تعالى عن حكاية فرعون، قال لقومه فماذا
تأمرون،
فطلب منهم أن يأمروه وهم أدنى منه وهو ليس أعلى منه، ولم يكن أيضا صيغته يعني وهم ليس أعلم بل هم أدنى منه، ولم يطلبوا منهم على أن يأتوا ولا يتصور منهم أن يقولوه له على سبيل الاستعلاء، لأنه كان هو وهو إلههم، أنا ربكم الأعلى، فلا يتصور منهم أن يأتوا ويأمروه على جهة الاستعلاء. وقد سماه القرآن أمره، قال فماذا تأمرون، فقالوا المعتزلة يقولون إذن الأمر يطلق على القول الطالب للفعل ولو كان على غير جهة الاستعلاء. الجواب على هذا الاعتراض أو على هذه الشبهة أن ما حكي عن فرعون ليس دليلا على هذا الشرط. كيف؟ بل هو محمول على الاستشارة، محمول على الاستشارة، ففرعون يعني لم يقل لهم أمروني ألزموني بشيء، وإنما يستشيره، والأمر حصل على شيء كذا إلى آخره، فماذا تأمرون يعني ماذا تشيرون به علي، والاستشارة غير الأمر الجاد. وعندئذ فليس في هذا الذي ذكره دليل على أن الأمر حقيقة في أو أنه لا يشترط الاستعلاء. نعم. قال لك هذا محمول على الاستشارة للاتفاق من أهل اللغة، للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. العبد المملوك أو الابن لوالده أو يعني المتبوع لتابعه، إذا قال له يعني بش اسمه افعل كذا، وهو يريد الايش ان يفعل يعني يضربه على سبيل الجزاء، لو فعل ذلك هل يقبل عند الناس؟ يعتبر واحد من اثنين، اما قليل ادب يستحق العقوبة، او انه احمق لا يعرف كيف يتفاهم مع الناس. يعني واحد يأتي لأبيه ويقول اعطني كذا او فعل كذا، كل من يراه ويسمعه يعني يقول هذا قليل الأدب، أو أنه أحمق لا يستطيع أن يتفهم. ليش؟ قال لك لأن الصيغة هذه وبهذه الصورة هي أمر وإلزام، والأمر والإلزام الحتم والإلزام لا يكون إلا من الأعلى للأدنى وعلى جهة الاستعلاء، لا على جهة الاستعلاء. لكن هو لم يذكر كونه من الأعلى للأدنى، بل اكتفى بجهة الاستعلاء. ولو جاء على جهة الأمر القول طالب للفعل على طريقة الاستعلاء بصير ما كيف الاستعلاء، هناك علو وهناك استعلاء. بعض أهل اللغة والأصول اشترطوا العلو أيضا، قالوا أن يكون من الأعلى للأدنى، ولكن لا بد من اشتراط الاستعلاء، لا بد من اشتراط الاستعلاء. فإذا حصل الاستعلاء انتهينا، لم نحتاج إلى العلو. ليش؟ قال لأن العلو اللي هو أعلى مرتبة قد يصدر كلمة افعل إلى من هو أدنى منه، ولا يريد الحكم واللزوم، لا يريد الحكم واللزوم. وعندئذ القرينة أو الحال التي هو فيها تدل على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما يعني امتنعت عن زوجها مغيث، لا تريده، ما أحبته، فقال لها لو راجعتي، يعني أمر صيغته راجعتي يعني فعلتي الرجوع إليه، لو راجعتي لفظ أمر قول صادر طالب لفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحدى الصحابيات بل أمة من الإماء من أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لو كان فيه كان العلو يكفي لكان أمرا، ولكنه سألته بريرة، فكان يعني لو كان العلو يكفي خلاص أمر توجه وجه إليه، إذا لا بد أن تنفذه. لكن سألته قالت أتأمرني يا رسول الله، لما قال لها لو راجعت قالت أتأمرني يا رسول الله تسألني، قال لا إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. إذن فهذا دليل على أن هذه الصيغة قد تصدر من الأعلى للأدنى ولا يريد بها الحكم واللزوم ولا يريد بها الدين. إذن فالشرط أو القيد الذي ينبغي أن يعول عليه في تعريف الأمر هو الاستعلاء، فسواء كان المتكلم أدنى أو أعلى، لو صدر منه طلب الفعل على جهة الاستعلاء يكون أمرا. نعم قد يكون في محله إذا كان من المساوي أو من الأعلى، وقد يكون في غير محله إذا كان من الأدنى، ولهذا يستهجن ويستقبح منه ويقول له كيف تأمر أباك أو تأمر كذا أو إلى آخر. نعم.
وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه.
نعم، هذا الأمر الذي قلنا إنه القول الطالب أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، هل له صيغة؟ نحن الآن نتكلم وقلنا هو القول، إذا القول لابد له صيغة. ما هي الصيغة؟ يعني اللفظ الدال على هذا الطلب على هذا المعنى. فالقول أو الاستدعاء الفعل بالقول هذا هو القول، القول هو الصيغة. ما صيغته؟ الصيغة يعني اللفظ الموضوع عند أهل اللغة للمعنى المراد. أهل اللغة وضعوا صيغة للنهي قالوا لا تفعل، ووضعوا صيغة للفعل وقالوا افعل، ووضعوا صيغة للاستفهام من جاء وماذا تصنع وماذا صنعت، وضعوا صيغة للشرط من جاءني بكذا أعطيته كذا، وهكذا. إذا فهل لي الأمر صيغة؟ جمهور أهل السنة يقولون بأن، وجمهور أهل اللغة يقولون إن الأمر والنهي والمعاني كلها صيغ، يعني ألفاظ تدل عليها موضوعة عند أهل اللغة للدلالة على هذه المعاني، بمعنى بمجرد ما يسمع اللفظة، ما يسمع هذا القول المتكلم السامع الذي يعرف اللغة، بمجرد ما يسمع هذا القول يعرف أن هذا أمر، أو يسمع هذا القول يعرف أن هذا نهي أو كذا، إذا فله صيغة. فما هي صيغة الأمر؟ صيغة الحقيقية الخاصة به قال لك له صيغة، وهي افعل، افعل ولتفعل. هذه الصيغة الأصل موضوعة افعل ولتفعل، أو ما يقوم مقامها من الصيغة اللفظية. طبعا هناك يقوم مقام الصيغة ولا يدخل في التعريف الحقيقي، وإن كان يدخل من باب المجاز اللي هو الإشارة وكذا، لكن في الحقيقة اللفظية افعل ولتفعل، يعني صيغة فعل الأمر والمضارع الإيش المتصل بلام الأمر ولتفعل. وقد يأتي الأمر بصيغة لفظية لكنها مركبة، مثل أن يأتي طلبه في سياق الوعيد على تركه، أو في سياق يعني الوعد على فعله أو كذا إلى آخره. والصيغ الطالبة للأحكام أو للأفعال في الشريعة الإسلامية في كتاب الله كثيرة جدا بصيغ متعددة، لكن المقصود هنا أن تلك العبارات أو تلك الآيات والأحاديث التي فيها الطلب للشيء هي في مقام افعل او لا تفعل او لتفعل. اما الصيغه الاصل فهي افعل وتفعل، اقيم الصلاه، ات الزكاه، اتم الحج والعمره لله الى اخر اوامر، هذه اوامر. ومنها وقد ياتي مثلا الوعد للمحسنين للمؤمنين للمتقين بالجنه وكذا الى اخره، فيه اشعار بطلب الفعل لكن بعباره او باسلوب آخر، إنما الأصل في الأمر أو في صيغته هي افعل وتفعل. جمهور أهل السنة يقولون إن للأمر صيغة وللنهي صيغة وللعموم صيغة إلى آخره. صيغة الأمر افعل وتفعل. طيب افعل هذه قد ترد في كلام أهل العربية وقد ترد في النصوص الشرعية التي هي مدار بحثنا نحن في علم الأصول كتاب السنة، ترد لمعان غير الطلب الجازم. فماذا نصنع بها؟ ماذا نقول عنها؟ تقول الأمر هو الطلب الجازم، استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. طيب قد يكون استدعاء الفعل ليس على جهة الاستعلاء. قال لك هذه تكون مجاز، وهذا موضوع بكشم الوقت خمس دقائق يعني نستمر قليلا. يعني إذا جاءت صيغ أو هذه الصيغة لا هو مسألة يشير إلى مسألة أخرى. قال لك له صيغة تدل بمجردها عليه، إذا قال افعل تعرف أنه طلبك. بعض أهل العلم من الفرق الأخرى ومن بعض من ينتسبون إلى السنة قالوا ليس لها صيغة، كما أنه ليس لأي معنى من معاني الصيغة، من المال الفاظ تحتمل هذا وتحتمل هذا وتحتاج إلى قرائن. وهذا القول غير يعني غير صحيح. قول صحيح هو أن الألفاظ وضعت الدلالة على المعاني، فإذا أطلق اللفظ فيفهم منه ذلك المعنى الذي وضع له، فإن أريد غيره احتاج الصرف عن غيره عنه إلى قرينة. قال لك وأشار إلى القول الآخر الضعيف بقوله وقيل لا صيغة له، يعني لا صيغة للأمر ولا لغيره من المعاني. قال بناء على الكلام النفسي، وقد قدمنا معنا أو سبق معنا. بعض أهل العلم يقولون إن الكلام، ما هو الكلام؟ كلام عند أهل العربية هو اللفظ المفيد فاعله. كلامنا لفظ مفيد كاستقل اسم وفعل ثم حرف إلى آخره، كما يقول يعني المالك وغيره. إذن الكلام هو اللفظ الدال على المعاني، المفيد المعاني. بعض أهل العربية يقولون هذا الكلام أو هذا اللفظ هو دال على الكلام وليس هو الكلام. الكلام في الحقيقة هو معنى النفس، قائم بالنفس، قائم بالنفس، هذا هو الذي يسمى حقيقة كلام، وما يصدر من الألفاظ هو عبارة عنه أو دليل عليه. واستدلون ودخلوا في بسبب هذا في إشكالات في مسائل الصفات ونحوها، واستدلوا بقول بعضها للكتب وهذا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ليس بصحيح. الكلام عند أهل العربية هو اللفظ الدال والمفيد فائدة، ولهذا يقسمون يقولون الكلام اسم وفعل وحرف وخبر وإنشاء واستخبار إلى آخره، فهو تقسيمات لللفظ الذي يصدر من المتكلم. فالقول الصحيح مثلا أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجرد ما يسمعها العارف باللغة يعرف أن هذا أمر، وهي افعل ولتفعل. أظننا نقف عند هذا ونكتفي بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما نحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر المسلمين على أعدائهم، وأن يهدي أمة الإسلام إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يسلط على هؤلاء الأعداء الذين الآن في ديار المسلمين يعيثون فسادا. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر المبين لإخوان المسلمين في كل مكان وللمجاهدين في فلسطين خاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواني اجعلوا من صلاتكم من دعائكم من دعائكم في صلاتكم وفي أوقات تقربكم إلى ربكم دعاء خالصا لإخوانكم الذين الآن هم في معركة، الآن يقتلون ويشردون يعني وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء من هذا العدو الغاشم المتسلط الذي يعني هذا ابتلاء واختبار للأمة. قل ما يمكن أن نفعله الدعاء له، من استطاع أن يعمل شيئا من ماله فليفعل، ولكن لا تنسوا الدعاء لإخوانكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيز نصرا مؤزرا، وأن يكشف هذه الغمة عنهم، وأن يخذل عدوهم ومن شايعه ومن عاونه ومن آزره ومن هو وراه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لهذه الأمة بخير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.